الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا إخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس 46 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الباب 45: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطالب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. هذا باب طيب جدا، فيه الحث على زيارة أهل الخير والفضل، والحث على المجالسة وصحبة أهل الخير. ومن هنا تختار الزوجة الصالحة لأنها من أهل الخير في طول المجالسة والصحبة لها. إذا يقال عن المرأة صاحبة، وكذلك أن تطلب أن يزوروك تجد الخير منهم عندما يزوروك، وقد كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيوتهم ليأكل أو ليصلي لهم إذا اتخذوا مجلسا أو مكانا ما في البيت مكانا للصلاة فيه، كما فعل بعض الصحابة محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء منهم، سنتكلم عن هذه فيها تفصيل، هل يجوز الدعاء طلب الدعاء منهم على وجه الإطلاق؟ الشيخ العثيمين يرد هذا، وسنذكر ذلك في موضعه. كذلك زيارة المواضع الفاضلة، ما المقصود بالمواضع الفاضلة؟ إذا كان فيها أدل الدليل عليها فلا بأس بذلك، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الكلام معروف في قصة الخضر عليه السلام، عندما سمع موسى عليه الصلاة والسلام أن هنالك رجلا عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، فأراد أن يسافر له في رحلة طلب العلم والتعرف على أهل الخير والاستفادة منهم. وهذا هو شاهد الآية التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى: فسافر موسى إليه سفرا، وفيها الحث على السفر والرحلة في طلب العلم، وأن هذا خير عظيم. وأخذ معه فتاة، وكان معهما حوت أي سمكة كبيرة في مكتل، ويقال للحوت للأسماك التي نقول نحن نسميها أسماك في لغة العرب أكثر ما يقال الحيتان، يطلق على صغير الحيتان وكبيرها. كانت علامة ذلك الرجل أن يتخذ ذلك الحوت سربا، في القصة المعروفة الطويلة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أهل الصفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، لأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هم أهل لهذه الصحبة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هم أولى من الأغنياء، أغنى أولياء أغنياء قريش أو أغنياء غيرهم من الكفار، ممن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الفقراء مثل بلال وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وغيرهم من الفقراء والموالي، ويلتفت إليهم، وكذلك أهل الصفة. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أولئك الناس. أولئك لماذا؟ لأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأولئك أهل الخير، ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم مطلوبة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 60 بعد 300: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. أم أيمن كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته، وهي زوج زيد بن الحارثة بعد أن طلق زينب بنت جحش فيما أعلم، فتزوج أم أيمن وأنجب منها أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على زيارتها لأنها من أهل الفضل والخير، فكان أبو بكر يحرص على سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هذه السنة. فقال لعمر أن نذهب إليها ونزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلما وصلا إليها أخذت تبكي، فظنا أنها تبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تبكي على ذلك، فأخذ يهونا عليها. ولكن هي قالت: أنا لا أبكي على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناله أفضل مما هو في من خير الدنيا وما فيها. ما عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ما عند الله، ولكن تبكي على شيء لم يخطر في بال أبي بكر وعمر، تبكي على انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فهيجت مشاعر الرجلين الخليفتين أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر، هيجتهما على البكاء فخذا يبكيان. الشاهد أنهما طبقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أهل الفضل. الحديث الذي بعده 61 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال: أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا حديث طيب جدا في زيارة الرجل لأخيه وإن كان في مكان بعيد أو قريب، وسبب الزيارة الحب في الله، الحب في الله فقط. رجل يريد أن يزور رجلا في قرية أخرى، فالله سبحانه وتعالى وكل به ملكا يحفظه، يقف له على طريقه، فسأله: أين تريد؟ قال: إلى فلان. قال: هل لك عنده حاجة تريد أن تقوم بها وتسعى في صلاحها، يعني لك مصلحة عنده؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. فأخبره أنه رسول الله، أي ملك من الله مرسل، وأخبره أن الله قد أحبه كما أحبه فيه. وهذه سنة، إذا قيل لك أحبك في الله تقول: أحبك الذي أحببتني فيه. هذا الحديث هنا فيه خبر أنه قد حصل لهذا الرجل المحبة من الله لأنه أحب أخاه في الله، ونحن نأمل في ذلك أن نحب الناس في الله محبة دينية خالصة، وهي من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نأمل أن نجازى بماذا؟ بأن يحبنا الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه أنه يحب رجلا في الله، فقال أخبره أو أبلغه بذلك، وهذا من السنة أن تخبره أني أحبك في الله، من هذا الحديث الآخر، وتقول له أحبك الذي أحببتني فيه. نعم. الحديث الذي بعده 62 بعد 300، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. هذا الحديث طيب جدا، وفيه الحث على زيارة المريض، وجاءت في أحاديث صحيحة كثيرة الحث على زيادة المريض. جاء في حديث يقول الله سبحانه وتعالى لعباده لفلان: مرضت ولم تعدني، فقال: كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال: مرض فلان ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. وأحاديث في ذلك كثيرة، منها: من حق المسلم على المسلم 5 و6، جاء في رواية 5 وفي رواية 6، ومنها عيادة المريض، أيضا أن يزور له أخا في الله كما في الحديث السابق. ولكن هذا الحديث الذي بين أيدينا، قول الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ غريب، حقيقة يعني لا تطمئن النفس إلى صحته، خاصة إذا قال الترمذي حديث حسن، وخاصة إذا قال أنه غريب كما جاء في بعض النسخ. وفي الكثير من الأحيان إذا قال الترمذي هذا حديث حسن أو حديث غريب فإنه ضعيف، بل لو قال أنه غريب قد يغرب جدا أن يكون صحيحا، والله تعالى أعلم. لم أرجع إلى سنده، ولكن يعني هذه من خلال معرفة العلماء في طريقة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع. الحديث 63 بعد 300، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. يحذيك أي يعطيك، وهذا واضح جدا. الجليس إذا كان صالحا تستفيد من صلاحه، يحثك على الخير، ترى منه أعمال طيبة، ينصحك في الله، يهديك كتابا، يعطيك معلومة، يكون الشيطان منك أبعد، لأن الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. من الاثنين والواحد؟ الذين يكونون في طاعة، الصلحاء، الجليس الصالح. ولكن إذا كان جليسه جليس سوء فالشيطان ثالثهما وليس أبعد. فجليس الصالح كحامل المسك، الريح الطيبة، قد يعطيك منها أو قد تشتري منه، أو قد تجد على الأقل منه الريح الطيبة، لن تعدم الخير منه. بينما رفيق السوء وجليس السوء كنافخ الكير الحديد. وغيره مما له رائحة نتنة. ماذا تجد منه؟ تجد الرائحة النتنة، وتجد النار قد تحرق ثيابك عنده. فهذا مثل طيب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 64 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. نعم، هذا حديث طيب يفهمه كثير من الناس على غير مراده. تنكح المرأة لأربع يظنون أنه من السنة أن تنكحها لمالها أو لحسبها أو لجمالها، لا، المقصود أن هذا حال الناس. ينقسم الناس في البحث عن في الزواج في البحث عن المرأة إما لجمالها أو لمالها أو لحسبها أو لأخلاقها ودينها، هذه مقاصد الناس في الزواج تجتمع أو تفترق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثك على ماذا؟ يحثك على ذات الدين، تلك التي تحفظك وصحبتها طيبة ولا ترى منها إلا الطيب، تحفظك إن غبت عنها، تحفظ سرك ومالك، وتسرك إذا رأيتها، وتطيعك إذا أمرتها، ولا تغتمض بجفن حتى ترضى عنها، ولا تحرمك من فراش فتخشى أن الملائكة تلعنها. أشياء كثيرة في هذه المرأة الصالحة، تخرج من عندها وتكون مطمئنا على أولادك في حضن دافئ وتربية طيبة. يا حبذا هذه المرأة الطيبة قلت في زماننا لأسباب كثيرة، تحتاج إلى حقيقة دروس حتى يتكلم في هذا الأمر. ذكر المؤلف هذا الحديث بالمناسبة في هذا الباب لأن المرأة ستصاحب في البيت وتسمى صاحبة، تطول صحبتك معها ويطول جلوسك عندها ومقامك في البيت التي هي فيه، فاختر امرأة صالحة من باب الحث على صحبة الأخيار، لأن الصحبة مؤثرة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 65 بعد 300 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على زيارة أهل الخير له، هذا باب دعوتهم. هذا الحديث موافق للباب عندما قال المؤلف قال وطلب زيارتهم، هذا الحديث فيه طلب الزيارة من أهل الفضل، وجبريل من أهل الفضل الكبار، فهو أمين السماء رضي الله تعالى عليه السلام رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أن يزوره، قال: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يحب أن يراه. ولكن جبريل لم يعترض على هذا، إنما قال: أنا مأمور بالوقت والساعة واللحظة والحين، وماذا سأفعل وبماذا أتنزل. سبحان الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحديث 66 بعد 300 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. من باب الأمر لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. من يعرف من لماذا جاءت بعد إلا مؤمنا بالنصب وبعد إلا في الثانية تقي بالرفع؟ وأنه سؤال سهل لكن سأتركه لكم، يعني لمن يحب أن يجيب عنه، ولا يعني يخبرني بذلك لكن يعرف لوحده. طيب، فهذا فيه الحث على صحبة المؤمن، حتى الطعام احرص على أن يأكل من طعامك أهل التقوى والأبرار، لا يعني أن يحرم أن يأكل من غيرهم، يجوز ذلك، ولكن من باب الحث على أن تطعم طعامك من باب الأولوية لأهل التقوى. الحديث 67 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن، وهذا حديث حسن طيب، المعنى الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إياك أن تصاحب أهل الأهواء والبدع، يعني المرأة على دين خليله، والصاحب ساحب، والحديث الذي قبله لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب أهل الأهواء والبدع. لا تقول أريد أن أخذ هذه المعلومة من المبتدع أدرس عنده في اللغة العربية أو في أصول الفقه وأجتنب العقائد. يبث السم في العقائد، يبث السم في اللغة العربية في أصول الفقه. المبتدع مبتدع لا يصاحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، واحذر على دينك، لأن المرأة على دين خليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر ليس من باب النظر فقط، تنظر هكذا، لا، من باب النظر والفعل. إذا كان من أهل السنة تقترب منه، وإن كان من أهل بدع تهرب عنه. والحديث الذي بعده قريب منه، لأنك يخشى أن يكون الحال حالك أنت وهو يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، متفق عليه. هذا الحديث له روايات وأسانيد، كما قال المؤلف بعده وفي رواية قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. نزل رجل في البصرة فسأل سفيان الثوري عن حاله غير معروف، وكان يسألون ما حال الرجل. هذه سنة ترى أن تسأل ما حال فلان، ليس باب الغيبة، هذه سنة. اليوم يقولون أنتم متشددون، لا، هذه سنة، سنة العلماء من قبل، لأن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نريد أن نعرف حال الرجل، فإن كان من أهل السنة قربناه وتقربنا منه، وإن كان من أهل الأهواء والبدع تركناه وابتعدنا عنه وهجرناه وحذرنا منه. فسئل الكبير في ذلك المكان، كبير الكوفة سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، وهذا أيضا من السنة أن تسأل الكبار أهل الخبرة والدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل التقوى وأهل علم، عندهم تقوى يمنعهم من الدخول في الشهوات فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يظلمون، يمنعهم من هذا التقوى. وأهل علم يحفظهم من الشبهات والخطأ بما يقدر الله لهم. فسألوا سفيان الثوري فلان نزل في البصرة ما حاله، قال عند من نزل قالوا عند القدرية، قال هو قدري. لماذا؟ لأن المرء مع من أحب، حقيقة المرء مع من أحب، والطيور على أشكالها تقع في الدنيا. أنت عندما تصاحب أولئك القوم لماذا؟ لأنك تحبهم وتألفهم، طالما أنك ألفتهم إذن أنت تحبهم وأنت منهم. كما قال العلماء من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، من إلفته يعرف. فإن كان يصاحب أهل السنة فيؤمل أن يكون منهم، وإن كان تجده مع تلك الجماعة وتلك الفرقة إلا أهل السنة سبحان الله تجده يتعذر. ألا يوجد عندكم مثل هذا الشخص؟ يا فلان لماذا لا تزور الشيخ؟ لماذا لا تزور فلان وفلان من علمائنا؟ والله مشغول، بارك الله فيك، كيف صحت الشيخ؟ كيف صحت؟ وهو يسأل ولا يأتي ولا يردني. بالمقابل تجده ما شاء الله نشيط عند الإخوان، نشيط عند أهل الدعوة والسروريين، نشيط عند أهل التمييع، نشيط ما شاء الله. إذا عندك وقت، لكن سبحان الله لا يضيق وقتك إلا عند زيارة أهل السنة. ماذا يدل هذا؟ أنك في نفسك شيء. طيب، قال في الحديث الذي بعدها 69 بعد 300 وعن أنس رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ هذا في الدنيا المرء مع من أحب، ويوم القيامة العربي يسأل متى الساعة؟ النبي لا يعرف، لكنها واقعة. لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ هي واقعة لا شك، إنما علمها عند الله. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وهي قريب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينجينا وأن يعفو عنا برحمته وبفضله يدخلنا جنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا قال للعربي ما أجاب التساعة لا يعرف، قال ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها أنت؟ ماذا تعد للساعة؟ الساعة حاصلة لكن أنت ماذا تعد لها؟ قال حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. أنس راوي الحديث قال والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله، يقول أنس، فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر ونحن نحبهم. لاحظ فورا يذكرون أبا بكر وعمر عندما يذكرون السنة، فعلها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا كانوا عندما يريدون أن يستدلوا بشيء أمام بعضهم الصحابة والتابعون يستدلوا بفعلها أبو بكر فعلها عمر أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم سنة اقتدوا بالرجلين بعد أبي بكر وعمر في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يصححه بعض العلماء. قال وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة. طبعا هذا الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. وفي الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، إما أنهم ماتوا قبله وإما أنهم في مكان غير مكانه بعيدين عنه وإما أنهم في درجة أعلى فيظن أنه لا يلحق بهم في عملهم، كل ذلك يدخل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، متفق عليه. والحديث 71 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الذي كان خيرا في الجاهلية يكون خيرا في الإسلام بإسلامه إذا كان من أهل الفقه. قال والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. تجد أهل السنة يتعارفون ويحبون بعضهم بعضا ويألفون بعضهم بعضا وينكرون أهل البدع، وأهل البدع ينكرون أهل السنة ويتنقبض صدورهم عند رؤية السني، وهذا والله رأيناه. سبحان الله، رأيت أحد الإخوة دخل على مسجد فيه جمع من أهل البدع، جمع هؤلاء الذين يجتمعون في المساجد وسأسمي من غير أن أكني فرقة الدعوة، هؤلاء الذين يسلمون على القاصي والداني، يسلمون على الإمام أمام الناس إذا كان سنيا أمام الناس يسلمون عليه، ولكن إذا كان في الخلف ولا حيث لا يراه أحد أو لا يراهم أحد لا يسلمون على الإمام السني، لكن أمام الناس هكذا ويبتسمون شيخنا وحبيبنا. فدخل هذا الرجل نحسبه من أهل السنة ومحب لأهل السنة والله حسيبه، دخل إلى المسجد ليصلي، فكانوا في المسجد وعلى خلاف عادتهم أمام الناس لا يوجد أحد يراهم، والله لم يلتفت إليه أحد بالسلام، طبعا التفتوا بالنظر، نظروا إليه كلهم، بالعادة عندما يدخل الرجل على المسجد فرقة الدعوة تهجم عليه أو يؤذون أحدهم. ما شاء الله النور بوجهك، بارك الله فيك، إن شاء الله نراك منور فورا، فورا نراك منور. ثم أين تخرج، أين تجلس، ملك لماذا لا تخرج معنا؟ هكذا طريقتهم، حتى لا يتركونك تسبح مرات أو تصلي، فورا يهجمون عليك. المهم دخل هذا السني، والله لا هجموا عليه ولا كلموه ولا حتى سلموا عليه. لماذا؟ لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وأهل السنة يتناكرون مع غيرهم كما أن غيرهم تتناكر مع أهل السنة، فلا تنكروا على أهل السنة. قال والله أنتم متشددون يا أخي، أنتم عندكم تزمت لا تحبون الناس. لا والله، والله أهل السنة أحرص الناس على الناس، ولكنهم لا يداهنون ولا يجملون على حساب الدين، لربما يراعون المصلحة والمفسدة ولكن لا يداهنون كما تفعلون أنتم. المحبة بالظاهر والكذب، تجتمعون على أهل السنة، قلوبكم متشتتة ولكن تجتمع على بغض أهل السنة. وقد رأيت أناس من فرق مختلفة قد اجتمعوا على واحد من أهل السنة، كلهم اجتمعوا عليه، سبحان الله العظيم. قال وروى البخاري قوله، وروى البخاري قوله الأرواح أي الأرواح جنوب جند، هذا حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها. الحديث 72 بعد 300، وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، يعني أسير. قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا حديث ويس القرني، سأذكر رواياته الروايات كلها، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، يعني الذين يمدون المسلمين بالعدة وبالعدد من الرجال حتى يجاهدوا في سبيل الله، فيأتي أمداد أهل اليمن وغيرهم. قال إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن أي على عمر، سألهم أفيكم أويس بن عامر القرني، من هو هذا سنذكر، حتى أتى على أويس يعني التقى به أخيرا رضي الله عنه، فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، لا أدري هنا عندي من مراد لماذا يعني منعها من الصرف مراد، هل هي من باب أنها تأنيث معنوي، تأنيث مثل زينب فإنها تمنع من الصرف مراد على وزن سعاد، هذا الظاهر. نعم، فإذن هي من مراد. قال من مراد ثم من قرن، القرني يعني وليس القراني. قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. هذه مواصفاته، اسمه ويس بن عامر القرني من مراد، كان به برص فبرئ بإذن الله إلا موضع درهم، وله أم كان بارا بها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجازيه في الدنيا قبل الآخرة، فجعل له ذكرا بأن تستجاب دعوته، وليس لأنه أفضل من غيره من أبي بكر وعمر، فكانوا بل عمر أفضل منه، ولكن له خصوصية عند رب العالمين، فجعل دعوته في الاستغفار مستجابة وهي خاصة به كما سنتحدث في بعد الروايات كلها. قال سمعت، أي يقول عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي. هذا الذي يريده عمر، تطبيق سنة وضمان استغفار، سبحان الله العظيم الغفار. فقال له فاستغفر له، وافق أويس، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث، ما يستطيع أن يتهرب أويس، هذا الذي منعه أن يأتي إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بره بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك عدة أفضل التابعين، يقال من أفضل التابعين؟ قالوا أويس القرني، قالوا أويس أم سعيد بن مسيب، وذكر فقهاء المدينة السبعة، فقالوا إذا كان في العبادة فأويس القرني، وإذا كان في العلم فسعيد بن المسيب وغيره من التابعين، ولكن قد يكون سعيد المسيب هو الأفضل، كانوا يقارنون بهذا. نعم. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني مال. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي، ما أريد شيء، لا تكتب لي ولا أحد يهتم بي، لا، يعني لا أريد أن يعرفني أحد هناك، أن أكون في غبراء الناس الذين لا يعرفون، الفقراء الصعاليك كما قال المؤلف، غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم، أخلاط الناس غير معروفين. قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. تركه وذهب. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافى عمر، فسأله عن أويس، أي من أشراف الكوفة الذي ذهب إليه أويس، فسأله عمر فقال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول عمر لهذا الرجل الذي من أشراف الكوفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له، موضع درهم له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن استغفر لك فافعل. فأتى هذا الرجل فورا سمع هذا، فلما عاد إلى الكوفة قال: فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. يعني يقول له أويس: أنت مسافر، دعوتك مستجابة أكثر مني، أنت سفرك صالح، كنت في الحج، فاستغفر لي أنت. قال: لقيت عمر، يقول أويس لهذا الرجل فطن، لعل عمر الذي أخبره بهذا، أن أطلب من أويس أن يستغفر لك، لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ما استطاع أن يرفض طلب هذا. قال: ففطن له الناس، عرفوه هذا أويس القرني، عرف في الكوفة. ماذا فعل؟ قال: فانطلق على وجهه، ترك المكان، لا يريد أن يعرف بين الناس. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا، يعني واحد من أهل الكوفة يسخر من أويس على أنه رث البيت وغير ذلك، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، علامة، وقد استجاب دعاءه في نفسه، لأنه لو أقسم على الله لا أبره. قال: فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس. هذا الحديث: خير التابعين رجل يقال له أويس، خير التابعين من أهل العبادة، ولكن ليس في العلم، إن قالوا خير التابعين في العلم الفقهاء السبعة الذين على رأسهم كسعيد المسيب، إن كان هو أو لعل هو المقصود يفضله العلماء، وفيه الكلام في هذا. قال: وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس كما ذكرنا، ذكر المؤلف بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم، والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. والحديث الذي بعده 73 بعد 300، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال: كلمة ما يسرني، يقول عمر، كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال المؤلف: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وقال أي الترمذي: حديث حسن صحيح. يقول الشيخ العثيمين: هذا حديث ضعيف، والمؤلف يتساهل في فضائل الأعمال كما هي قاعدته، وهي قول كثير من العلماء. وهل والقول قال الشيخ العثيمين بما معناه الطلب طلب الدعاء من الغير فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته لا شك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما عدا أويس القرني لأنه جاء حديث بخصوصه في أن يستغفر لك، قال ليس هذا من السنة، حتى أن الشيخ العثيمين يضعف هذا الحديث، حديث أن عمر أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أقي من دعائك. وعلى فرض صحته بعض العلماء يقول، وهو قول الشيخ العثيمين وليس من باب فرض صحة الحديث، يقول قد يقال لشخص لا تنسنا من دعائك من باب أن تفيده أنت، لأن الملك يقول ولك مثله، وكأنك أنت الذي أردت الخير له، يعني يجوز أن تطلب الدعاء من الغير إما لمصلحة عامة كنزول غيث أو ما شابه، أو لمصلحة الغير، هذا من باب أن الملك يقول ولك بالمثل، لكن لا تطلب لنفسك، لأن لم يكن هذا ديدن الصحابة مع عمر بن الخطاب وأبي بكر وغيرهم، ما كانوا يفعلون ذلك، هذه ليست من السنة. أما أويس فهذه حالة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتونه ليدعو لهم، فقد جاءت المرأة التي كانت تصرع إنها تصرع فأدعو الله، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف أو أن تنكشف عورتي، فدعا الله لها. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبنظر إلى أفعال الصحابة مع بعضهم والتابعين من بعدهم لا تجد هذه السنة دارجة، فدل على عدم سنيتها، وهذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. والحديث الذي بين أيدينا الحديث وإن صحح المؤلف فهو ضعيف. قال في الحديث 74 بعد 300 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله. هذا الحديث أيضا متفق عليه، طبعا هو من الرواية، فهذا من باب الذهاب الحث، وهذا مناسب الباب الذهاب إلى الأماكن، قال وزيارة المواضع الفاضلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أول مسجد في الإسلام، يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين وصارت سنة، وكان يذهب كل سبت. هل المقصود بكل سبت كل يوم سبت، أم كل جمعة، أي في يوم في الأسبوع، وهذا يقال كل سبت، هذا من لغة العرب موجودة، أم حقيقة السبت هو المقصود كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين أهل العلم. ولعل الأرجح أن المقصود كل سبت أي كل جمعة، يعني كل جمعة يذهب يوم، وليس المقصود يوم السبت، والله تعالى أعلم. أتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا إخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس 46 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في الباب 45، باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. هذا باب طيب جدا، فيه الحث على زيارة أهل الخير والفضل، والحث على المجالسة وصحبة أهل الخير، ومن هنا تختار الزوجة الصالحة لأنها من أهل الخير في طول المجالسة والصحبة لها، إذا يقال عن المرأة صاحبة. وكذلك أن تطلب أن يزوروك تجد الخير منهم عندما يزوروك، وقد كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيوتهم ليأكل أو ليصلي لهم إذا اتخذوا مجلسا أو مكانا ما في البيت مكانا للصلاة فيه كما فعل بعض الصحابة، محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء منهم سنتكلم عن هذه فيها تفصيل، هل يجوز الدعاء طلب الدعاء منهم على وجه الإطلاق. الشيخ العثيمين يرد هذا وسنذكر ذلك في موضعه. كذلك زيارة المواضع الفاضلة. ما المقصود بالمواضع الفاضلة؟ إذا كان فيها أدل الدليل عليها فلا بأس بذلك، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الكلام معروف في قصة الخضر عليه السلام عندما سمع موسى عليه الصلاة والسلام أن هنالك رجلا عنده من العلم ما ليس عند موسى عليه السلام، فأراد أن يسافر له في رحلة طلب العلم والتعرف على أهل الخير والاستفادة منهم. وهذا هو شاهد الآية التي أرادها المؤلف رحمه الله تعالى: فسافر موسى إليه سفرا، وفيها الحث على السفر والرحلة في طلب العلم، وأن هذا خير عظيم. وأخذ معه فتاة، وكان معهما حوت أي سمكة كبيرة في مكتل، ويقال للحوت للأسماك التي نقول نحن نسميها أسماك في لغة العرب أكثر ما يقال الحيتان، يطلق على صغير الحيتان وكبيرها. كانت علامة ذلك الرجل أن يتخذ ذلك الحوت سربا، في القصة المعروفة الطويلة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أهل الصفة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، لأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هم أهل لهذه الصحبة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هم أولى من الأغنياء، أغنى أولياء أغنياء قريش أو أغنياء غيرهم من الكفار، ممن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الفقراء مثل بلال وصهيب الرومي وعمار بن ياسر وغيرهم من الفقراء والموالي ويلتفت إليهم، وكذلك أهل الصفة. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع أولئك الناس. أولئك لماذا؟ لأنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فأولئك أهل الخير، ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم مطلوبة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 60 بعد 300: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. أم أيمن كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في خدمته، وهي زوج زيد بن الحارثة بعد أن طلق زينب بنت جحش فيما أعلم، فتزوج أم أيمن وأنجب منها أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على زيارتها لأنها من أهل الفضل والخير، فكان أبو بكر يحرص على سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها هذه السنة. فقال لعمر أن نذهب إليها ونزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فلما وصلا إليها أخذت تبكي، فظنا أنها تبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تبكي على ذلك، فأخذ يهونا عليها. ولكن هي قالت أنا لا أبكي على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناله أفضل مما هو في خير من خير الدنيا وما فيها، ما عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ما عند الله، ولكن تبكي على شيء لم يخطر في بال أبي بكر وعمر، تبكي على انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فهيجت مشاعر الرجلين الخليفتين أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر، هيجتهما على البكاء فخذا يبكيان. الشاهد أنهما طبقا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أهل الفضل. الحديث الذي بعده 61، 61 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء الطريق، ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها. هذا حديث طيب جدا في زيارة الرجل لأخيه وإن كان في مكان بعيد أو قريب، وسبب الزيارة الحب في الله، الحب في الله فقط. رجل يريد أن يزور رجلا في قرية أخرى، فالله سبحانه وتعالى وكل به ملكا يحفظه، يقف له على طريقه، فسأله أين تريد؟ قال إلى فلان. قال هل لك عنده حاجة تريد أن تقوم بها وتسعى في صلاحها، يعني لك مصلحة عنده؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. فأخبره أنه رسول الله، أي ملك من الله مرسل، وأخبره أن الله قد أحبه كما أحببه فيه، كما أحبه فيه. وهذه سنة، إذا قيل لك أحبك في الله تقول أحبك الذي أحببتني فيه. هذا الحديث هنا فيه خبر أنه قد حصل لهذا الرجل محبة من الله لأنه أحب أخاه في الله، ونحن نأمل في ذلك أن نحب الناس في الله محبة دينية خالصة، وهي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. نأمل أن نجازى بماذا؟ بأن يحبنا الله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه أنه يحب رجلا في الله، فقال أخبره أو أبلغه بذلك، وهذا من السنة أن تخبره أني أحبك في الله من هذا الحديث الآخر، وتقول له أحبك الذي أحببتني فيه. نعم. الحديث الذي بعده 62 بعد 300، وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب. هذا الحديث طيب جدا، وفيه الحث على زيارة المريض، وجاءت في أحاديث صحيحة كثيرة الحث على زيادة المريض. جاء في حديث يقول الله سبحانه وتعالى لعباده لفلان مرضت ولم تعدني، فقال كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال مرض فلان ولم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. وأحاديث في ذلك كثيرة، منها من حق المسلم على المسلم 5 و6، جاء في رواية 5 وفي رواية 6، منها عيادة المريض، أيضا أن يزور له أخا في الله كما في الحديث السابق. ولكن هذا الحديث الذي بين أيدينا، قول الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ غريب، حقيقة يعني لا تطمئن النفس إلى صحته، خاصة إذا قال الترمذي حديث حسن، وخاصة إذا قال أنه غريب كما جاء في بعض النسخ. وفي الكثير من الأحيان إذا قال الترمذي هذا حديث حسن أو حديث غريب فإنه ضعيف، بل لو قال أنه غريب قد يغرب جدا أن يكون صحيحا، والله تعالى أعلم. لم أرجع إلى سنده، ولكن يعني هذه من خلال معرفة العلماء في طريقة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع. الحديث 63 بعد 300، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه، يحذيك أي يعطيك. وهذا واضح جدا، الجليس إذا كان صالحا تستفيد من صلاحه، يحثك على الخير، ترى منه أعمال طيبة، ينصحك في الله، يهديك كتابا، يعطيك معلومة، يكون الشيطان منك أبعد، لأن الشيطان مع الواحد وهم من الاثنين أبعد. من الاثنين والواحد؟ الذين يكونون في طاعة، الصلحاء، الجليس الصالح. ولكن إذا كان جليسه جليس سوء فالشيطان ثالثهما وليس أبعد. فجليس الصالح كحامل المسك الريح الطيبة، قد يعطيك منها أو قد تشتري منه أو قد تجد على الأقل منه الريح الطيبة، لن تعدم الخير منه. بينما رفيق السوء وجليس السوء كنافخ الكير الحديد. وغيره مما له رائحة نتنة. ماذا تجد منه؟ تجد الرائحة النتنة، وتجد النار قد تحرق ثيابك عنده. فهذا مثل طيب ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 64 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. نعم، هذا حديث طيب يفهمه كثير من الناس على غير مراده. تنكح المرأة لأربع، يظنون أن من السنة أن تنكحها لمالها أو لحسبها أو لجمالها. لا، المقصود أن هذا حال الناس. ينقسم الناس في البحث عن في الزواج في البحث عن المرأة إما لجمالها أو لمالها أو لحسبها أو لأخلاقها ودينها. هذه مقاصد الناس في الزواج، تجتمع أو تفترق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحثك على ماذا؟ يحثك على ذات الدين، تلك التي تحفظك وصحبتها طيبة ولا ترى منها إلا الطيب، تحفظك إن غبت عنها، تحفظ سرك ومالك وتسرك إذا رأيتها، وتطيعك إذا أمرتها، ولا تغتمض بجفن حتى ترضى عنها، ولا تحرمك من فراش فتخشى أن الملائكة تلعنها. أشياء كثيرة في هذه المرأة الصالحة، تخرج من عندها وتكون مطمئنا على أولادك في حضن دافئ وتربية طيبة. يا حبذا هذه المرأة الطيبة قلت في زماننا لأسباب كثيرة، تحتاج إلى حقيقة دروس حتى يتكلم في هذا الأمر. ذكر المؤلف هذا الحديث في المناسبة في هذا الباب لأن المرأة ستصاحب في البيت وتسمى صاحبة، تطول صحبتك معها ويطول جلوسك عندها ومقامك في البيت التي هي فيه. فاختر امرأة صالحة من باب الحث على صحبة الأخيار، لأن الصحبة مؤثرة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 65 بعد 300، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على زيارة أهل الخير له، هذا من باب دعوتهم. هذا الحديث موافق للباب عندما قال المؤلف قال: وطلب زيارتهم. هذا الحديث فيه طلب الزيارة من أهل الفضل، وجبريل من أهل الفضل الكبار، فهو أمين السماء رضي الله تعالى عليه السلام رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أن يزوره، قال: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يحب أن يراه. ولكن جبريل لم يعترض على هذا، إنما قال: أنا مأمور بالوقت والساعة واللحظة والحين، وماذا سأفعل وبماذا أتنزل. سبحان الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحديث 66 بعد 300، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. من باب الأمر، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. من يعرف من لماذا جاءت بعد إلا مؤمنا بالنصب، وبعد إلا في الثانية تقي بالرفع؟ وأنه سؤال سهل، ولكن سأتركه لكم، يعني لمن يحب أن يجيب عنه، ولا يعني يخبرني بذلك، لكن يعرف لوحده. طيب، فهذا فيه الحث على صحبة المؤمن، حتى الطعام، احرص على أن يأكل من طعامك أهل التقوى والأبرار، لا يعني أن يحرم أن يأكل من غيرهم، يجوز ذلك، ولكن من باب الحث على أن تطعم طعامك من باب الأولوية لأهل التقوى. الحديث 67 بعد 300، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن. وهذا حديث حسن طيب، المعنى: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إياك أن تصاحب أهل الأهواء والبدع، لأن المرأة على دين خليله والصاحب ساحب. والحديث الذي قبله: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب أهل الأهواء والبدع. لا تقول: أريد أن أأخذ هذه المعلومة من المبتدع، أدرس عنده في اللغة العربية أو في أصول الفقه وأجتنب العقائد. يبث السم في العقائد، يبث السم في اللغة العربية في أصول الفقه. المبتدع مبتدع، لا يصاحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، واحذر على دينك، لأن المرأة على دين خليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انظر، ليس من باب النظر فقط، تنظر هكذا، لا، من باب النظر والفعل. إذا كان من أهل السنة تقترب منه، وإن كان من أهل بدع تهرب عنه. والحديث الذي بعده قريب منه، لأنك يخشى أن يكون الحال حالك أنت وهو يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بعده، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا الحديث له روايات وأسانيد، كما قال المؤلف بعده: وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. نزل رجل في البصرة فسئل سفيان الثوري عن حاله غير معروف، وكان يسألون ما حال الرجل، هذه سنة ترى أن تسأل ما حال فلان، ليس باب الغيبة، هذه سنة. اليوم يقولون أنتم متشددون، لا، هذه سنة، سنة العلماء من قبل، لأن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، نريد أن نعرف حال الرجل، فإن كان من أهل السنة قربناه وتقربنا منه، وإن كان من أهل الأهواء والبدع تركناه وابتعدنا عنه وهجرناه وحذرنا منه. فسئل الكبير في ذلك المكان، كبير الكوفة سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه، وهذا أيضا من السنة أن تسأل الكبار أهل الخبرة والدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل التقوى وأهل علم، عندهم تقوى يمنعهم من الدخول في الشهوات فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يظلمون، يمنعهم من هذا التقوى. وأهل علم يحفظهم من الشبهات والخطأ بما يقدر الله لهم. فسألوا سفيان الثوري فلان نزل في البصرة ما حاله؟ قال عند من نزل؟ قالوا عند القدرية. قال هو قدري. لماذا؟ لأن المرء مع من أحب، حقيقة المرء مع من أحب، والطيور على أشكالها تقع في الدنيا. أنت عندما تصاحب أولئك القوم لماذا؟ لأنك تحبهم وتألفهم، طالما أنك ألفتهم إذن أنت تحبهم وأنت منهم، كما قال العلماء من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، من إلفته يعرف. فإن كان يصاحب أهل السنة فيؤمل أن يكون منهم، وإن كان تجده مع تلك الجماعة وتلك الفرقة إلا أهل السنة سبحان الله تجده يتعذر. ألا يوجد عندكم مثل هذا الشخص؟ يا فلان لماذا لا تزور الشيخ؟ لماذا لا تزور فلان وفلان من علمائنا؟ والله مشغول، بارك الله فيك، كيف صحت الشيخ؟ كيف صحت؟ وهو يسأل ولا يأتي ولا يرد أن يأتي. بالمقابل تجده ما شاء الله نشيط عند الإخوان، نشيط عند أهل الدعوة والسروريين، نشيط عند أهل التمييع، نشيط ما شاء الله. إذا عندك وقت، لكن سبحان الله لا يضيق وقتك إلا عند زيارة أهل السنة. ماذا يدل هذا؟ أنك في نفسك شيء. طيب، قال في الحديث الذي بعدها 69 بعد 300، وعن أنس رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ هذا في الدنيا المرء مع من أحب، ويوم القيامة العربي يسأل متى الساعة؟ النبي لا يعرف، لكنها واقعة. لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها. هي واقعة لا شك، إنما علمها عند الله. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وهي قريب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينجينا وأن يعفو عنا برحمته وبفضله يدخلنا جنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا قال للعربي ما أجودت الساعة؟ لا يعرف. قال ماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها؟ أنت ماذا تعد للساعة؟ الساعة حاصلة، لكن أنت ماذا تعد لها؟ قال حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. أنس راوي الحديث قال والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب الله، يقول أنس، فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر ونحن نحبهم. لاحظ فورا يذكرون أبا بكر وعمر عندما يذكرون السنة، فعلها أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا كانوا عندما يريدون أن يستدلوا بشيء أمام بعضهم الصحابة والتابعون يستدلوا ب فعلها أبو بكر، فعلها عمر أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم سنة اقتدوا بالرجلين بعد أبي بكر وعمر في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يصححه بعض العلماء. قال وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة. طبعا هذا الحديث متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وفي الحديث الذي بعده حديث ابن مسعود قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم، إما أنهم ماتوا قبله وإما أنهم في مكان غير مكانه بعيدين عنه، وإما أنهم في درجة أعلى فيظن أنه لا يلحق بهم في عملهم، كل ذلك يدخل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، متفق عليه. والحديث 71 بعد 300 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الذي كان خيرا في الجاهلية يكون خيرا في الإسلام بإسلامه إذا كان من أهل الفقه. قال والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. تجد أهل السنة يتعارفون ويحبون بعضهم بعضا ويألفون بعضهم بعضا وينكرون أهل البدع، وأهل البدع ينكرون أهل السنة ويتنقبض صدورهم عند رؤية السني، وهذا والله رأيناه. سبحان الله، رأيت أحد الإخوة دخل على مسجد فيه جمع من أهل البدع، جمع هؤلاء الذين يجتمعون في المساجد، وسأسمي من غير أن أكني فرقة الدعوة، هؤلاء الذين يسلمون على القاصي والداني، يسلمون على الإمام أمام الناس إذا كان سنيا، أمام الناس يسلمون عليه، ولكن إذا كان في الخلف ولا حيث لا يراه أحد أو لا يراهم أحد لا يسلمون على الإمام السني، لكن أمام الناس هكذا ويبتسمون شيخنا وحبيبنا. فدخل هذا الرجل نحسبه من أهل السنة ومحب لأهل السنة والله حسيبه، دخل إلى المسجد ليصلي، فكانوا في المسجد وعلى خلاف عادتهم أمام الناس لا يوجد أحد يراهم، والله لم يلتفت إليه أحد بالسلام، طبعا التفتوا بالنظر، نظروا إليه كلهم. بالعادة عندما يدخل الرجل على المسجد فرقة الدعوة تهجم عليه أو يؤذون أحدهم، ما شاء الله النور في وجهك بارك الله فيك إن شاء الله نراك منور، فورا نراك منور، ثم أين تخرج أين تجلس، ملك لماذا لا تخرج معنا، هكذا طريقتهم حتى لا يتركونك تسبح مرات أو تصلي، فورا يهجمون عليك. المهم دخل هذا السني، والله لا هجموا عليه ولا كلموه ولا حتى سلموا عليه، لماذا؟ لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وأهل السنة يتناكرون مع غيرهم كما أن غيرهم تتناكر مع أهل السنة، ولا تنكروا على أهل السنة. قال والله أنتم متشددون يا أخي، أنتم عندكم تزمت لا تحبون الناس، لا والله، والله أهل السنة أحرص الناس على الناس، ولكنهم لا يداهنون ولا يجملون على حساب الدين، لربما يراعون المصلحة والمفسدة ولكن لا يداهنون كما تفعلون أنتم. المحبة بالظاهر والكذب، تجتمعون على أهل السنة قلوبكم متشتتة ولكن تجتمع على بغض أهل السنة. وقد رأيت أناس من فرق مختلفة قد اجتمعوا على واحد من أهل السنة، كلهم اجتمعوا عليه، سبحان الله العظيم. قال وروى البخاري قوله الأرواح أي الأرواح جنود جنة، هذا حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها. الحديث 72 بعد 300، وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر، وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، يعني أسير، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا حديث ويس القرني، سأذكر رواياته الروايات كلها، إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، يعني الذين يمدون المسلمين بالعدة بالعدد من الرجال حتى يجاهدوا في سبيل الله، فيأتي أمداد أهل اليمن وغيرهم، قال إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن أي على عمر، سألهم أفيكم أويس بن عامر القرني، من هو هذا سنذكر، حتى أتى على أويس، يعني التقى به أخيرا رضي الله عنه، فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن، لا أدري هنا عندي من مراد لماذا، يعني منعها من الصرف مراد، هل هي من باب أنها تأنيث معنوي، تأنيث مثل زينب فإنها تمنع من الصرف مراد على وزن سعاد، هذا الظاهر نعم، فإذا هي من مراد. قال من مراد ثم من قرن، القرني يعني وليس القراني. قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. هذه مواصفاته، اسمه ويس بن عامر القرني من مراد، كان به برص فبرئ بإذن الله إلا موضع درهم، وله أم كان بارا بها، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجازيه في الدنيا قبل الآخرة، فجعل له ذكرا بأن تستجاب دعوته، وليس لأنه أفضل من غيره من أبي بكر وعمر، فكانوا بل عمر أفضل منه، ولكن له خصوصية عند رب العالمين، فجعل دعوته في الاستغفار مستجابة، وهي خاصة به كما سنتحدث في بعض الروايات كلها. قال سمعت، أي يقول عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، هذا الذي يريده عمر، تطبيق سنة وضمان استغفار، سبحان الله العظيم الغفار. فقال له فاستغفر له، وافق أويس، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث، ما يستطيع أن يتهرب أويس، هذا الذي منعه أن يأتي إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، بره بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلك عدة أفضل التابعين، يقال من أفضل التابعين؟ قالوا أويس القرني، قالوا أويس أم سعيد بن مسيب، وذكر فقهاء المدينة السبعة، فقالوا إذا كان في العبادة فأويس القرني، وإذا كان في العلم فسعيد بن مسيب وغيره من التابعين، ولكن قد يكون سعيد بن مسيب هو الأفضل، كانوا يقارنون بهذا. نعم. فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني مال، قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، ما أريد شيء، لا تكتب لي ولا أحد يهتم بي، لا يعني لا أريد أن يعرفني أحد هناك، أن أكون في غبراء الناس الذين لا يعرفون، الفقراء الصعاليك كما قال المؤلف، غبراء الناس بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم، أخلاط الناس غير معروفين. قال أكون في غبراء الناس أحب إلي، تركه وذهب. قال فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافى عمر فسأله عن أويس، أي من أشراف الكوفة الذي ذهب إليه أويس، فسأله عمر فقال تركته رث البيت قليل المتاع. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني يقول عمر لهذا الرجل الذي من أشراف الكوفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن استغفر لك فافعل، فأتى هذا الرجل فورا سمع هذا، فلما عاد إلى الكوفة قال فأتى ويسا فقال استغفر لي، قال أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي، يعني يقول له ويس أنت مسافر دعوتك مستجابة أكثر مني، أنت سفرك صالح كنت في الحج فاستغفر لي أنت. قال لقيت عمر، يقول أويس لهذا الرجل فطن لعل عمر الذي أخبره بهذا أن أطلب من أويس أن يستغفر لك، لقيت عمر قال نعم فاستغفر له، ما استطاع أن يرفض طلبه طلب هذا. قال ففطن له الناس عرفوه هذا أويس القرن عرف في الكوفة، ماذا فعل؟ قال فانطلق على وجهه ترك المكان لا يريد أن يعرف بين الناس، رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر هل ها هنا يعني واحد من أهل الكوفة يسخر من أويس على أنه رس البيت وغير ذلك، فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض، فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، علامة وقد استجاب دعاءه في نفسه لأنه لو أقسم على الله لا أبره. قال فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس، هذا الحديث خير التابعين رجل يقال له أويس، خير التابعين من أهل العبادة ولكن ليس في العلم، إن قالوا خير التابعين في العلم الفقهاء السبعة الذين على رأسهم كسعيد المسيب إن كان هو أو لعل هو المقصود يفضله العلماء، وفيه الكلام في هذا. قال وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. قوله غبراء الناس كما ذكرنا ذكر المؤلف بفتح الغين المعجمة وإسكان الباء وبالمد، وهم فقراؤهم وصعاليكهم ومن لا يعرف عينه من أخلاطهم، والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. والحديث الذي بعده 73 بعد 300 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني، يقول عمر كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. قال المؤلف حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال أي الترمذي حديث حسن صحيح. يقول الشيخ العثيمين هذا حديث ضعيف والمؤلف يتساهل في فضائل الأعمال كما هي قاعدته وهي قول كثير من العلماء. والقول قال الشيخ العثيمين بما معناه الطلب طلب الدعاء من الغير فيما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته لا شك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما عدا أويس القرني لأنه جاء حديث بخصوصه في أن يستغفر لك، قال ليس هذا من السنة، حتى أن الشيخ العثيمين يضعف هذا الحديث، حديث أن عمر أراد أن يعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسنا يا أخي من دعائك. وعلى فرض صحته بعض العلماء يقول، وهو قول الشيخ العثيمين وليس من باب فرض صحة الحديث، يقول قد يقال لشخص لا تنسنا من دعائك من باب أن تفيده أنت، لأن الملك يقول ولك مثله وكأنك أنت الذي أردت الخير له، يعني يجوز أن تطلب الدعاء من الغير إما لمصلحة عامة كنزول غيث أو ما شابه أو لمصلحة الغير، هذا من باب أن الملك يقول ولك بالمثل، لكن لا تطلب لنفسك، لأن لم يكن هذا ديدن الصحابة مع عمر بن الخطاب وأبي بكر وغيرهم، ما كانوا يفعلون ذلك، هذه ليست من السنة. أما أويس فهذه حالة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتونه ليدعو لهم، فقد جاءت المرأة التي كانت تصرع إنها تصرع فأدعو الله، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف أو أن تنكشف عورتي، فدعا الله لها، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبنظر إلى أفعال الصحابة مع بعضهم والتابعين من بعدهم لا تجد هذه السنة دارجة، فدل على عدم سنيتها، وهذا ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. والحديث الذي بين أيدينا الحديث وإن صحح المؤلف فهو ضعيف. قال في الحديث 74 بعد 300 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله. هذا الحديث أيضا متفق عليه طبعا، هو من الرواية. فهذا من باب الذهاب الحث، وهذا مناسب الباب الذهاب إلى الأماكن، قال وزيارة المواضع الفاضلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أول مسجد في الإسلام، يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين وصارت سنة، وكان يذهب كل سبت. هل المقصود بكل سبت كل يوم سبت أم كل جمعة، أي كل في كل في يوم في الأسبوع، وهذا يقال كل سبت، هذا من لغة العرب موجودة، أم حقيقة السبت هو المقصود كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين أهل العلم. ولعل الأرجح أن المقصود كل سبت أي كل جمعة، يعني كل جمعة يذهب يوم، وليس المقصود يوم السبت. والله تعالى أعلم. أتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.